السلام عليكم ورحمة الله. نقدم لكم الرواية القصيرة الغرفة الحمراء للأديب الإنجليزي هربرت جورج ويلز. أؤكد لك أن الأمر يحتاج لشبح قوي كي يخيفني، قلتها ووقفت أمام النيران وكأسي في يدي. إنه اختيارك الخاص، قالها الرجل ذو الذراع اليابسة وراح يرمقني شررا. قلت لقد عشت 28 عاما ولم أر فيها شبحا. راحت العجوز تحدق في النيران وقد اتسعت عيناها وقالت حقا، لكنك عشت 28 عاما، لم تر فيها مثيلا لهذا البيت؟ هناك الكثير مما يمكن أن تراه حين يكون عمرك 28 عاما. وأرجحت رأسها ببطء من جانب لآخر. الكثير مما تراه وتندم عليه. شعرت أن العجوزين يحاولان بإلحاح المبالغة في أمر الأهوال الروحية لمنزلهما، فوضعت كأسي على المنضدة ورحت أجوب الحجرة وأختلس نظرة للمرآة في نهاية الحجرة. قلت حسن، لو أنني رأيت الليلة شيئا فلسوف أزداد حكمة، لقد جئت للمهمة بعقل متفتح. وهنا سمعت صوت عصا وخطوات مثقلة في الممر بالخارج، وأصدر الباب صريرا حين دخل عجوز آخر أكثر انحناء وتجعدا وأكثر تقدما في العمر من الأول. كان يستند إلى عكاز وثمة سحابة على عينيه، بينما تتدلى شفته السفلى كاشفة عن أسنان صفراء نخرة. اتخذ طريقه إلى شيزلونغ وجلس عليه دون روية وراح يسعل. لم تبدي المرأة ما يدل على أنها لاحظت قدومه وواصلت التحديق في النار. قال الرجل الأول حين توقف السعال قلت إن هذا اختيارك الخاص. قلت هو كذلك. هنا لاحظ الرجل الثاني وجودي للمرة الأولى فمال برأسه جانبا ليراني أفضل. نظرت لعينيه الصغيرتين اللامعتين الملتهبتين للحظة على حين عاد الرجل الأول يقول له ألا تشرب؟ وأزاح نحوه زجاجة البيرة فصب هذا لنفسه كوبا بيد مرتجفة أسقطت كثيرا فوق المائدة. ثم تظل عملاق له على الحائط إذ ينحني ويصب ويشرب. يجب أن أعترف بأنني لم أتوقع وجود هؤلاء الحراس الغريبين. ثمة شيء في ذهني يجد في الشيخوخة نوعا من فقدان الآدمية. إن الصفات البشرية تتساقط من الشيوخ يوما بعد يوم دون أن يشعروا، وهؤلاء الحراس الثلاثة يشعرونني بعدم الارتياح بصمتهم وانحناء ظهورهم وانعدام مودتهم تجاهي وتجاه بعضهم البعض. قلت لهم لو أنكم أريتموني تلك الغرفة المسكونة فلسوف أستريح. نظر لي العجوز ذو السحابة على عينيه لحظة واحدة، لكن أحدا لم يجبني بشيء. أعدت الكلام بصوت أعلى، لو أريتموني الحجرة المسكونة فلسوف أريحكم من عناء تسليتي. قال الرجل الأول وهو ينظر لقدمي ثمة شمعة على مصراع الباب، لكن إذا كنت ستدخل الغرفة الحمراء الليلة. هنا تدخلت العجوز قائلة هذه الليلة دون غيرها من ليال. فيكمل الرجل الأول كلامه فيجب أن تذهب وحدك. قلت حسنا، وأي طريق أسلك؟ قال تمشي عبر هذا الممر حتى تبلغ بابا ثم درجا حلزونيا ثم بابا آخر، ادخل ولسوف تجد الغرفة على يسارك. قال الرجل ذو السحابة على عينيه هل حقا أنت ذاهب؟ قالت العجوز هذه الليلة دون غيرها من ليال. قلت له هذا ما جئت لأجله. واتجهت إلى الباب، وإذ فعلت هذا دار الرجل ذو السحابة حول المنضدة ليدنو من النار أكثر، وحول النار التفوا يرمقونني بعيونهم الغابرة. ومن جديد قال أولهم إنه اختيارك الخاص. تركت الباب مواربا حتى أضأت الشمعة، ثم مشيت عبر الممر البارد الذي يردد أصداء خطواتي. لابد هنا من الاعتراف بأن نفسي تأثرت برغم محاولتي الاحتفاظ بمنطقي. تأثرت بهؤلاء الشيوخ الثلاثة الذين تركت لهم السيدة صاحبة القلعة أملاكها. تأثرت بالأثاث العتيق وغرفة الحارس التي تجمعوا فيها. كأن كل هذا يمت لعهد سحيق، عهد كانت فيه الساحرات والتآويذ أمورا قابلة للتصديق، وكانت الأشباح حقا لا مراء فيه، حتى بدا لي الحراس الشيوخ كأنهم أطياف متلاشية تسكن هذا العالم لكنها لا تشارك فيه. كان الممر مغبرا، وراح لهب شمعتي يتأرجح والظلال على الحائط تهتز، ورأيت ظلا يصعد السلم نحوي وآخر يطير من فوقي ليذوب في الظلام. توقفت لحظة أصيغ السمع، ثم وقد استرحت للصمت المطبق فتحت الباب أمامي ووقفت في الردهة. كان ضياء القمر القادم من شباك ضخم على الممشى يغلف كل شيء بضوئه الفضي، وكل شيء في موضعه، كأنما المكان مهجور بالأمس لا من 18 شهرا. كانت هناك شموع، والغبار الذي تراكم على السجادة أو على البلاط لم يكن مرئيا في ضوء القمر لأنه قد تم توزيعه بالتساوي. كدت أخطو ثم تجمدت. بدا لي أن هناك من يقف عند ركن الحائط وكأنما ينتظرني ليقطع علي الطريق، فتحسست الغدارة في جيبي وتقدمت لأجد تمثالا لنسر وفتاة من البرونز يلتمع في ضوء القمر. أعاد لي هذا الحادث جرأتي، فلم أعبأ كثيرا بتمثال من البورسلين اهتز رأسه قليلا عندما مررت به. حركت شمعتي لأرى جوانب مدخل الغرفة الحمراء، لابد أنهم وجدوا سلفي ها هنا. أصابني توجس مفاجئ حين تذكرت هذا، فتحت باب الغرفة في تردد بينما أدير وجهي لأرمق الصمت الشاحب خارجها. دخلت وأوسطت الباب ورائي وأدرت المفتاح في القفل، ثم وقفت حاملا الشمعة أرمق مسرح سهرتي. الغرفة الحمراء العظمى في قلعة لوريان، حيث مات الدوق الشاب، أو بالأحرى حيث بدأ موته، لأنه فتح الباب وتدحرج فوق الدرجات التي ارتقيتها من فوري. وكانت تلك نهاية سهرته، نهاية محاولته المجيدة لقهر تقاليد المكان الشبحية، غير عالم أنه سيخدم الإيمان بالخرافات إلى أقصى حد ممكن. ثمة قصص أكثر قدما حول هذه الغرفة، مثل الزوجة الجبانة التي حاول زوجها أن يداعبها، والنهاية المأساوية التي تلت محاولته إفزاعها. رحت أرمق الغرفة بجوانبها المظلمة ومضاجعها، وأدركت جيدا كيف ولدت الأساطير من هذه الظلمة. لقد كانت شمعتي قبسا واهيا من نور في هذا الديجور الممتد، عاجزا عن الوصول إلى الركن البعيد، تاركا محيطا من الغموض والتساؤلات وراء جزيرة الضوء هذه. أزمعت أن أتفحص المكان فورا وأستبعد الخيالات قبل أن تتمكن مني، ورحت أذرع المكان بعدما أوسطت الباب بإحكام، متفقدا كل قطعة آثاث ومزيحا كل ستارة لأرى ما وراءها، بل إنني تأكدت من أن النوافذ موصدة، وانحنيت لأتأمل سواد المدفأة من الداخل، وضربت على كل الألواح الخشبية لأتيقن من أن لا فتحات سرية هناك. كانت هناك مرآتان على جانبي كل واحدة شمعتان، وعلى المنضدة كانت هناك شموع أكثر. أضأت كل هذه وكانت الأخشاب معدة في المدفأة، وهي عناية غير متوقعة من حارس البيت. أشعلتها لألغي شعوري بالقشعريرة، ثم أدرت ظهري لها لأعيد تأمل الحجرة. جذبت منضدة وشيزلونغ ووضعتهما أمامي كنوع من المتاريس، وعلى هذه المنضدة وضعت غدارتي. لقد أفادني تفقد الحجرة، إلا أن الركن المظلم القصي من المكان بذلك الصمت التام والسكون المخيم عليه لم يزل يثير خيالاتي. لم أجد الراحة في صوت قرقعة النيران بالمدفأة، وذلك الظل عند طرف المضجع بالذات له تلك الخاصية التي لا يمكن التعبير عنها، خاصية الحضور، الإيحاء الغامض بشيء حي الذي يولد بسهولة في الظلام والوحدة. في النهاية لأطمئن نفسي حملت الشمعة في يدي وسرت إلى هناك لأتأكد من عدم وجود شيء ملموس. الآن أنا في حالة لا بأس بها من التوتر العصبي، برغم أنه لا يوجد سبب كاف لذلك، إلا أن مخي صاف تماما وقادر على التفكير. قلت لنفسي دون تحفظ إنه لن يحدث شيء خارق للطبيعة، ورحت أغني بعض الألحان لتزجية الوقت، لكن الصدى لم يكن سارا على الإطلاق، ولنفس السبب تخليت عن مناقشة بيني وبين نفسي عن استحالة وجود الأشباح. كان اللونان الأسود والأحمر يسيطران على الغرفة، وضايقني هذا لأنها مع كل تلك الشموع ظلت مظلمة تقريبا. وهنا تذكرت تلك الشموع التي رأيتها في الممر، ففتحت الباب وخرجت من الغرفة، وفي ضوء القمر عدت بعشر شموع، وبدأت أوزعها في أرجاء الحجرة في أوعية صينية صغيرة كانت موجودة في الغرفة بكثرة. بعض الشموع وضعتها على الأرض وبعضها على النافذة، حتى في النهاية لم يعد هناك موضع في الغرفة إلا وقد سقط عليه ضوء ساطع. وخطر لي أنه لو جاء الشبح فعلي أن أنذره حتى لا يتعثر في إحدى هذه الشموع. قناة عبد الباري الطشاني على اليوتيوب للكتب والروايات المسموعة. ثمة شيء مبهج ومطمئن للغاية في هذه الشموع، إلا أن توقعي للسهرة الطويلة ظل جاثما فوقي. كان ذلك عند منتصف الليل حين انطفأت شمعة المضجع فجأة، وزحف الظل الأسود إلى مكانه عندها، لم أرها تنطفئ، فقط أدرت رأسي لأجد الظلام هناك، كأنما ترفع عينيك لترى غريبا ثم تتوقع وجوده جوارك. صحت عاليا، بحق الله يا لها من نسمة قوية، ومتناولا الثقاب من فوق المنضدة مشيت عبر الغرفة متراخيا لأعيد إشعال الشمعة. لم يشتعل العود الأول، واشتعل الثاني، وفجأة شعرت أن شيئا يومض على الحائط أمامي، فنظرت لأجد الشمعتين على المنضدة الصغيرة جوار المدفأة وقد انطفأتا. وثبت على قدمي هاتفا، عجيب، تراني فعلت ذلك شارد الذهن، وتراجعت إلى الوراء وأعدت إشعال واحدة. فبينما أفعل ذلك إذا بشمعة على جانب المرآة تتألق ثم تخبو، وعلى الفور لحقت بها الشمعة التي على الجانب الآخر. لا خطأ هناك، لقد خبى اللهيب كأنما الفتيل قد انضغط ما بين إصبع وإبهام، تاركا الفتيل لا يدخن ولا يحمر، فقط أسود. وهنا تلاشت الشمعة عند قدم الفراش، وخطى الظل خطوة أخرى نحوي. هذا لن يصلح. عندئذ تلاشت الشمعة فوق التسريحة. صحت بصوت مبحوح، ماذا هناك؟ وهنا خبت الشمعة فوق خزانة الثياب وتلتها أخرى، تلك التي أعدت إشعالها عند المضجع. اهدأ بالا، هذه الشموع هامة لي، قلت ذلك بصوت نصف هستيري وأنا أضرب رأس العود بعلبة الثقاب ويداي ترتجفان. فما إن أشعلت شمعة التسريحة حتى خبت شمعتان في طرف النافذة القصي. أشعلت شمعتي المرآة وشمعة الأرض بعود الثقاب ذاته، وللحظة خيل إلي أنني هزمت الانطفاء، ولكن فجأة خبت أربعة أضواء في أركان مختلفة من الحجرة، فأشعلت عود ثقاب آخر في لهفة. وهنا شعرت بأن يدا خفية قد مرت على شمعتين فوق المنضدة. أطلقت صرخة رعب وشرعت أعيد إشعالهما. ثمة طريقة أفضل، وضعت الثقاب على المنضدة وأمسكت بحامل الشموع، هكذا أتلافى بطء اشتعال الثقاب، لكن الانطفاء استمر وراحت الأشباح تلاحقني، وتكسب أرضا جليلة في كل مرة، الظلال. بدا لي المشهد كغمامة تمر أمام النجوم، فجأة يبدو نورها وفجأة يختفي. الآن أشعر بالهلع من فكرة الظلام القادم، وقد فقدت كل قدرة على التماسك. أجري من شمعة لأخرى في صراع معدوم الجدوى. أصبت بكدمة في فخذي من اصطدامي بالمنضدة. سقطت وأسقطت غطاء المائدة في سقطتي. انطفأت الشمعة التي أحملها من أثر حركة السريعة، ثم انطفأت آخر شمعتين في الغرفة. لكن الغرفة لم تظلم تماما، ثم ضوء أحمر آت من موضع ما، المدفأة. بالتأكيد ما زال بوسعي أن أشعل الشمعة من المدفأة. ذهبت إلى المدفأة حيث اللهب يتراقص بين كتل الفحم، وهنا تلاشى اللهب دون إبطاء، وشعرت بالظلمة تطبق علي كانغلاق جفنين، والتفت حولي في عناق محكم، مطبقة على بصري، مهشمة آخر بقايا التعقل في رأسي. سقطت الشمعة من يدي، مددت ذراعي أمامي محاولا بلا جدوى أن أبعد هذا السواد عني. رفعت صوتي، صرخت بكل قواي مرة، مرتين، ثلاثة. أذكر أنني فكرت وقتها في الردهة التي يغمرها ضوء القمر. حنيت رأسي وركضت إلى الباب عازما على الفرار دون إبطاء، لكني نسيت موقع الباب واصطدمت بركن الفراش. تراجعت مترنحا، انقلبت، اصطدمت بقطعة أثاث. أذكر بشكل ضبابي ركضي في الظلام، صراعي المحموم، صراخي الوحشي، ضربة قوية على جبهتي وشعور مريع بالسقوط دام قرونا، محاولتي المجنونة لأقف على قدمي من جديد. بعد هذا لا أذكر شيئا. فتحت عيني في ضوء النهار، رأسي ملفوف بالضمادات، بينما الرجل ذو الذراع المتيبس يرمق وجهي. نظرت حولي لأتذكر ما حدث، لكني لم أستطع ذلك. نظرت إلى ركن الحجرة فرأيت العجوز تصب بعض قطرات الدواء من قارورة زرقاء صغيرة. سألتهما: أين أنا؟ إنني أتذكركم، لكني لا أتذكر من أنتم. حكوا لي كل شيء. وجدناك عند الفجر والدم يكسو شفتيك وجبهتك. بدأت أسترجع ذاكرتي ببطء، وعاد العجوز يقول: تراك آمنت الآن أن الغرفة مسكونة، ورأيت ذلك، بينما نحن من عشناها طيلة حياتنا لم نره قط، لأننا لم نجسر قط. قل لي، هل هو الإيرل العجوز الذي؟ قلت: لا لا، ليس هو. قالت العجوز والكأس بيدها: قلت لك إنها تلك الكونتيسة البائسة التي أخافها، زو. قلت أنا: ليس هي، لا يوجد شبح إيرل ولا كونتيسة في الغرفة الحمراء، لا شبح هناك على الإطلاق، لكن ما هو أسوأ، أسوأ بكثير. إذن إنه أسوأ الأشياء التي تسكن البشر الفانين، ألا وهو الخوف، الخوف الذي لا ضوء له ولا صوت ولا يخضع للعقل، الخوف الذي يصم ويعمي ويسحق. لقد تبعني عبر الممر وحاربته في الغرفة، وعدت إلى الصمت وتحسست بيدي ضمضاتي. عندئذ قال الرجل الواقف في الظل بعدما تنهد: نعم، عرفت أنه كذلك، قوة الظلام، إنه يجول هناك أبدا، وتشعر به حتى في ضوء النهار وحتى في صباح الصيف المشرق، يختفي وراء الستائر والأبواب، ويمشي خلفك أينما وجهت وجهك، يتبعك عبر الدهاليز فلا تجرؤ على الالتفات، الخوف، الخوف الأسود في حجرتها، ولسوف يبقى بها ما بقي هذا البيت المفعم بالآثام. تمت القصة القصيرة الغرفة الحمراء للأديب الإنجليزي هربرت جورج ويلز، قرأها لكم عبد الباري الطشاني. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب ومشاركته مع أصدقائك، واشترك في القناة للمزيد من الكتب والروايات المسموعة.